بهم. هذا وأشاد الجانبان بمستوى التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين بالمحافل الإقليمية والدولية، لافتين إلى أهمية بذل الجهود لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم. بدوره أعرب بيزيشكيان عن تقدير بلاده لدور السلطنة البناء بمحادثات طهران وواشنطن غير المباشرة حول برنامج إيران النووي. صرح وزير الخارجية الإيراني أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم يحدد بعد، ومن المحتمل تحديده خلال الأيام المقبلة. وحول المحادثات مع الترويكا الأوروبية، شدد عباس عراقشي على أن طهران ليس لديها أي حوار مع هذه الدول إذا كان مطلبهم تصفير التخصيب، داعيا إياهم إلى حسم موقفهم بهذا الخصوص. وأكد عراقشي أن العلاقات بين طهران ومسقط في المسار الإيجابي، كما أن الاحترام المتبادل بين البلدين في أعلى مستوياته. توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة، مؤكدا أن صواريخهم ستصمم على الوصول إلى هدفها. وخلال تفقده مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، هدد مهدي المشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون قادرة على حمايتهم. وشدد المشاط على أن اليمن لا يتراجع عن مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها، داعيا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة إلى مطار بن غوريون لأنها معرضة للخطر في أي لحظة. وحول عدوان كيان الاحتلال على مطار صنعاء الدولي، نتوقف هذا التقرير.
الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية ضمن أصول الخطوط الجوية اليمنية، والتي كانت ستقل مجموعة من الحجاج اليمنيين إلى المملكة الأردنية استعدادا لنقلهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، تم تدميرها في غارة إسرائيلية اليوم. وبتدمير الطائرة إيرباص 320 أصبح مطار صنعاء الدولي خارجا عن الخدمة. العدوان الجديد على اليمن استهدف بأربع غارات مطار صنعاء وطائرة للخطوط الجوية اليمنية، ما ألحق أضرارا مادية به. عدوان قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إنه لن يؤثر إطلاقا على موقف صنعاء المساند لغزة.
مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر، فهو لن يؤثر إطلاقا على موقف شعبنا العزيز في مناصرة الشعب الفلسطيني، لأن هذا واجب إسلامي ديني أخلاقي إنساني لا يمكن التفريط به. وكذلك محاولات العدو الإسرائيلي قد يكون منها في هذا التوقيت السعي لإعادة نقل الحجاج لأداء فريضة الحج، ولكن إن شاء الله سيفشل في كل ذلك.
من جانبه، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن صنعاء لن تتراجع عن قرارها المساند لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار، وتوعد الاحتلال بمفاجآت مؤلمة وصيف ساخن، كما دعا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة نحو مطار بن غوريون لأنها غير آمنة.
الرجال ستأتي بالطائرات وسيعود المطار بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى قطعان الصهاينة أقول لكم، الصواريخ الآن هي مصممة لأن تصل إلى هدفها، لن تكون الملاجئ لكم ملاذا آمنا بعد اليوم.
فصائل المقاومة الفلسطينية بينها حركة حماس دانت العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء، وقالت إن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول والقانون الدولي، فيما رأى حزب الله إن الاعتداء الصهيوني يؤكد أنه ما كان ليحصل لولا الغطاء الأمريكي الكامل والصمت المخزي للمجتمع الدولي.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,000، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 123,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل ومباني سكنية في دير البلع وسط القطاع ومنطقتي الصفطاوي والشجاعية بمدينة غزة، كما قصف الكيان خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. تمكنت كتاب القسام من قصف جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر في حي الشجاعية بمدينة غزة. وقد أعلنت الكتائب مؤخرا استهداف قوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود بقذيفة وأوقعتهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع. هذا وقد اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين بجروح بليغة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمالي غزة. أقدم طلاب جامعة الشيخ أنتا جوب في السنغال على طرد سفير كيان الاحتلال أثناء مشاركته بندوة في الجامعة، ونظم الطلاب وقفة احتجاجية بمجرد دخول سفير الاحتلال إلى قاعة المؤتمر مرددين شعارات تستنكر وجوده، ما دفعه إلى مغادرة القاعة تحت ضغط الاحتجاجات. تأتي هذه الحادثة قبل أسبوع من مظاهرات داعمة لفلسطين من المقرر أن تنطلق في العاصمة السنغالية داكار مطلع يونيو حزيران القادم، على أن تطالب الأطراف المنظمة للفعالية برحيل سفير الاحتلال عن البلاد. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جولة المفاوضات الثانية بين موسكو وكييف ستعقد في مدينة اسطنبول مطلع يونيو حزيران المقبل. وأعرب لافروف عن توقع موسكو من الأطراف المهتمة بنجاح عملية السلام بين البلدين دعم جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، معتبرا عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تكتل وعدم حصول على سلاح نووي شروطا روسية لحل النزاع. إلى ذلك رفض الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الأمريكي والروسي، موضحا أن اجتماعا كهذا يجب أن ينبثق من اتفاق يتوصل إليه وفدا موسكو وكييف. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. إيران وعمان تؤكدان على ضرورة وقف كيان الاحتلال لبدة الجماعية بحق سكان غزة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتوعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألوان وظلال، حيث تكونون مع الألوان التي تقدم من قبل الزملاء والزميلات والظلال الطيبة لتلك الأحاديث الحلوة. نستمع معكم إلى أولى فقرات البرنامج.
نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، أولى فقرات هذه الحلقة الموسيقى العسكرية. موسيقى مستمعينا الأعزاء، من الأسلحة النفسية ذات التأثير العميق التي فاجأ بها المسلمون أعداءهم الموسيقى العسكرية التي كانت ترافق الجيوش في كثير من غزواتها ومعاركها. وقد كان لهذا السلاح النوعي فوائد عديدة في وقت واحد. فإلى مظاهر الجلال والحماس ورفع معنويات الشعب من خلال الأجواء الخاصة التي كانت تضفيها على المواكب والاحتفالات المختلفة في أيام السلم، كانت هذه الموسيقى تفجر عنفوان الجنود وتذكي حماسهم في ميدان المعركة. فإذا حجب غبار التصادم عن الجندي مرأى أعلامه وراياته ليقف من خلال أوضاعها وحركاتها على تطورات المعركة، فإن ذلك لن يحجب عن مسامعه ضربات الطبول وزعيق الأبواق، وما دامت هذه الأصوات الحماسية ترتفع وتسمع فمعنى ذلك أن المعركة تسير لصالحه، فينطلق عندئذ في حملته لإحراز النصر. وقد جرت العادة عزيز المستمع عند المسلمين أن تكون الموسيقى من جيوشهم في موضع القلب، حيث مكان القائد وحماة الرجال وكماة الأبطال. فإذا كانت راياته تخفق وطبوله تضرب، كان حصنا للجناحين يأوي إليه كل منهزم ليهدأ روعه ويثبت فؤاده. وفي الوقت نفسه إذا سمع الأعداء أصداء تلك الموسيقى العسكرية أدركوا أنه قد أسقط في أيديهم، فتنهار عزائمهم وتسرع الهزيمة إلى صفوفهم. هذا وتقوم هتافات التكبير الجماعية المتعالية في المعركة بمثل هذا الدور الذي يعمل على تماسك المقاتلين وشحذ عزائمهم وعلى إدخال الرعب في قلوب الأعداء، فيكون التكبير عندئذ مقدمة للنصر المطلوب.
دقائق مع الإباء والعزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وترفعا عن الذلة والهوان. ففي العزة المتبصرة تتفتح طاقات المرء وتزدهر إنسانية الإنسان. هذه المعاني المرفرفة هي ما نريد أن نقرأ شيئا منها في حكمة الشعر، الشعر النابع من التجربة والمستخلص من تيار الحياة. المرقى إلى العز مرقا صعب، مليء بالصخور الناتئة الجارحة والأشواك. المرقى إلى العز صعب لأنه مرقا وصعود وجهد ومعاناة. إن صعود السلم يحتاج يا أصدقائنا إلى طاقة إنسانية لا يحتاج إليها في الهبوط، وهنا تكمن قيمة الإنسان. هنا يأتينا صوت الشاعر القديم مدويا، وهو يخترق الأزمنة والأجيال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. درب الهوان درب سهل، لأنه منحدر هابط لا يحتاج إلى جمع الهمة وشحذ الإرادة. ما هو إلا أن يندفع فيه صاحبه، فإذا هو في وسطه لا يخرج منه، وإذا كل ما حوله يغريه بالخضوع والخنوع وارتكاب صغائر الأمور. هذا قائل قديم يحذر: فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما. وهذا صوت يحذر أيضا: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الشعر أيضا يدين أعمال الشر، والشر كاسمه قبيح مخرب يأكل الأخضر واليابس، وقد يأكل صاحبه والبادئ به. كل امرئ يا عمرو حاصد زرعه، والزرع شيء لا محالة يحصد. ونظير هذا المعنى صوره شاعر آخر بقوله: وكم من حافر لأخيه ليلا تردى في حفيرته نهارا. ويخطو عبد قيس بن خفاف البرجمي خطوة إلى الأمام ليعلم مخاطبه أن يحتال على الشر فلا يمارسه، وأن يبادر إلى فرص الخير متى سنحت. يقول: وإذا هممت بأمر شر فاتأد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. وهذا الأفوه الأودي يريد أن يقلل مساحة الشر في الحياة من خلال تصويره الاستزادة من الخير والاكتفاء من الشر بالنزر القليل. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قلما زاد. وعدي بن زيد يدعو إلى مقاطعة أصحاب الشر وإن كانت سلبية: إذا ما رأيت الشر يبعث أهله، وقام جنات الشر للشر فاقعدي. نعم أحبتنا المستمعين، أصدقاء ألوان وظلال، لكن ما هي العاقبة وما هو المصير؟ الشر طارئ لا جذور له، من هنا سرعان ما يذهب ويذهب مرتكبوه. هذا المعنى هو ما يريد إيصاله عبيد بن الأبرص بقوله: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. غير أن المرأة قد يضطر إلى مقابلة الشر المتوجه إليه بمثله، كما قال القائل: ولا أتمنى الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. ثمة أصوات مبصرة نستمع منها إلى قول القائل: إذا ما أراد المرء إكرام نفسه رعاها ووقاها القبيح وزينها، أليس إذا هانت على المرء نفسه ولم يرعها كانت على الناس أهونا؟ وصوت آخر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وهذا صوت يقارن بين الذل والموت والجمود، ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان غير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وهذا يشج فلا يرثي له أحد. وأخيرا يا أصدقائنا، نرتقي قمة رفيعة ونحن نتمنى صورة للصعود والحب وعز المروءة والقيم، مع صوت المتنبي واصفا تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. أشكر الزميلة سحر، كما أشكر جميع الزملاء الذين يشاركون معي في هذا اللقاء ألوان وظلال. ننتقل إلى فقرة أخرى، تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. في البداية نزور يا أصدقائنا محطة الري، ويراد بالري استخدام الماء صناعيا لسقي المزروعات تعويضا عن النقص في كمية المطر، سواء أكان هذا النقص إجماليا أي على مدار السنة، أو موسميا أي في فترة من فترات السنة. ومصادر مياه الري هي الأنهار والينابيع والآبار الارتوازية والبحيرات. والري يكون عادة بشق قنوات تجري فيها المياه رقراقة في الحقول، وقد يكون بالرذ أو الرش بمرض ذات يجلب إليها الماء في أنابيب، وقد يكون بالارتشاح التدريجي من بعض الخنادق الضيقة إلى باطن الأرض، وتستخدم هذه الطريقة الأخيرة في ري الأراضي المزروعة بالذرة خاصة، وقد يكون بالغمر بضعة سنتيمترات طوال الموسم، وهي الطريقة المتبعة في ري حقول الأرز. والآن أيها الأصدقاء ننتقل إلى أوروبا والجغرافيا، وهذه محطة سافوا، منطقة في الجزء الجنوبي الشرقي من فرنسا على الحدود الإيطالية. كانت في القرن الحادي عشر للميلاد كونتية مستقلة، ثم أصبحت عام 1416 دوقية شملت أراضيها أجزاء واسعة من فرنسا وسويسرا الحاليتين. اتحدت سافوا مع جزيرة سردينيا عام 1720، ثم استولت عليها فرنسا عام 1792 خلال الحرب الثورية الفرنسية، ولكنها سرعان ما تخلت عنها لأسرة سافوا بعد هزيمة نابليون بونابارت عام 1815. وفي عام 1860 أصبحت جزءا من فرنسا، وذلك ثمنا لموافقة نابليون الثالث على إقامة دولة إيطالية موحدة. وأما من خلال العلوم البحتة والرياضيات أيها المستمعين الكرام، تستوقفنا الآن محطة الرياضيات الحديثة. والرياضيات الحديثة اسم يطلق على طريقة جديدة في تدريس الرياضيات في المدارس الابتدائية والثانوية. وقد شاع اصطناع الرياضيات الحديثة ابتداء من الستينات من القرن العشرين، واتخذ منذ إذن أشكالا مختلفة، وقدم أساسا جديدا لتحسين متواصل في طرائق التدريس. والواقع أن الرياضيات الحديثة تبدو غريبة في نظر كثير من الناس، وخاصة آباء الطلاب، بسبب من كثرة الرموز والمصطلحات الجديدة المستخدمة فيها. ومع ذلك فإن جانبا يسيرا جدا من محتواها الرياضي هو جديد حقا. إن الاستشراف ها هنا قد يكون مختلفا أو متميزا، أما المضمون الرياضي فلم ينقح أو يوسع إلا بمقدار. ومن دنيا الأمراض والصحة مع محطة الحمى الصفراء، مرض حاد معد من أمراض البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، وقد ينتشر في المناطق المعتدلة أيضا. ينشأ عن فيروس تنقله أنواع متعددة من البعوض، من أعراضها الصداع ووجع الظهر والحمى والغثيان والتقيؤ المشوب بالدم في كثير من الأحيان. والحمى الصفراء تتلف خلايا الكبد، ومن أجل ذلك كان من أبرز أعراضها أيضا اليرقان، ومن هنا اسمها. وتعتبر هذه الحمى من الأمراض الخطيرة، إذ تبلغ نسبة الوفيات فيها نحو من 50% في بعض الأحيان، ويتكافح بالقضاء على البعوض الذي ينقل فيروسها، وفي الإمكان الوقاية منها بلقاح خاص. بعد أن استمعنا إلى محطة الحمى الصفراء أبعدنا الله وإياكم عنها إن شاء الله ودمتم بألف خير وصحة وعافية، ننتقل إلى محطة الحرب والسلم، حيث يضعان البشرية بين الخوف والرجاء، وهذه الرواية الروسية الحرب والسلم. إنها رائعة الكاتب الروسي ليو تولستوي، كتبها بين عامي 1865 و 1869، وهي إحدى أعظم الروايات في تاريخ الأدب العالم كله. إنها في جوهرها رواية تاريخية عنيت بتصوير الحياة العائلية والحرب في روسيا ما بين سنة 1805 وسنة 1814، وبالإضافة إلى ما تحفل به هذه الرواية من فلاحين وأرستقراطيين، فإنها تنتظم في إطارها العريض جنودا وضباطا وشخصيات تاريخية ذات صلة بالغزو الفرنسي لروسيا، من مثل نابليون بونابرت وألكسندر الأول وغيرهما. الشتاء والنار، وهذه محطة التدفئة. لعل الرغبة في الدفء من أهم العوامل التي دفعت الإنسان إلى استخدام النار. كان هذا الإنسان يوقد الخشب أو الفحم العضوية في كهوفه ومغاوره، لا لمجرد طهو الطعام فحسب، بل التماسا للدفء أيضا. ولعل أقدم وسائل التدفئة المواقد ذات المداخن، ويحدثنا المؤرخون أن المواقد الطينية استخدمت في أوروبا خلال عهد الرومان، وأن قدامى الصينيين كانوا يستخدمون المواقد لتحمية الآجر، ثم يستعينون بهذا الآجر المحمى لتدفئة السرر الموضوعة في غرف البيت الأخرى. وأي مكان، فسرعان ما أخذ الإنسان يستخدم الفحم الحجري في التدفئة بدلا من الخشب والفحم العضوي. ومع بداية العصر الحديث راجت المدافئ الكهربائية وعرفت التدفئة المركزية، وفيها يوضع المرجل في أدنى المبنى وينقل البخار أو الماء الحار إلى الغرف جميعا عبر أنابيب أو قنوات. ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي ألوان وظلال وفقرة تلاوين ثقافية. والآن أيها الأصدقاء، مع الأرض والأطماع والحروب، وهذه محطة المجاز البولندي، ويسمى أيضا الرواق البولندي، وهو شريط من الأرض في الجزء الشمالي من بولندا، يبلغ طوله حوالي 145 كيلومترا، ويتراوح عرضه ما بين 40 و88 كيلومترا. كان يصل بولندا في فترة ما بين الحربين العالميتين ببحر البلطيق فاصلا بروسيا الشرقية عن سائر ألمانيا. وقد قضت معاهدة فرساي بإلحاق هذا الشريط ببولندا لكي يكون لها منفذ على البحر، وقد أدى ذلك إلى نشوب نزاع مستمر بين ألمانيا وبولندا بسبب من سكان الشريط الألمان ووضع دانزيغ الخاص كمدينة حرة. وفي مارس عام 1939 طالب هتلر بيضم دانزيغ إلى الأراضي الألمانية، حتى إذا رفضت الحكومة البولندية التخلي عنها أمر قواته بمهاجمة بولندا في مطلع سبتمبر 1939، وبذلك نشبت الحرب العالمية الثانية.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء ودمتم بألف خير وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسرار الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. الحج فيه الإسلام بكل أحكامه ومفاهيمه. الحج خلاصة الإسلام في أصوله وفي فروعه. الحج مؤتمر إسلامي يجتمع المسلمون من كل أقطار العالم ليحجوا بيت الله ويطوف حول البيت. الحج ليس فقط مجرد مناسك وطقوس دينية، إنما ليشهد منافع دينية ودنيوية وأخروية، ليشهد منافع، لأن الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول جعل هذا البيت مباركا، والبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر، كما جعل هذا البيت هدى للعالمين، كما جعله قياما للناس، كما جعله مثابة للناس، ملجأ ومأوى ومستسقى للناس. فالحج فيه عزة الإسلام وقيام الدين، ولولا قيام الكعبة ما كان للدين قائمة. فالكعبة قيام للناس، والناس قيامهم بالكعبة. الحج فيه العبادة وفيه الوفادة، فإن الحاج وفد الله وضيف الله، كما أنه يذكر الله في أيام معدودات ومعلومات، ويأتي بمناسك ليتقرب إلى ربه، وعلى الحاج أن يعرف فلسفة هذه المناسك. الحج ليس فقط طواف ولا سعي، إنما الحج هو الإسلام بتمامه. الحج توحيد، الحج نبوة، الحج ولاية، ومن تمام الحج لقاء الإمام. لأن الإسلام بني على خمس: بني على الصلاة والصيام والزكاة والحج وعلى الولاية. والولاية هو روح الدين، روح العبادة، روح الإسلام. لأنه لولا الوالي العادل ولولا الإمام العادل لما قامت الفرائض ولا ما قام الحج. فقيام الحج بالإمام، وقيام الناس بالكعبة. فقيام الناس بإمامهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فالحج الإسلام، التوحيد، النبوة، المعاد، العدل الإلهي. في الحج عرفنا أنه منشأ الحج كان من آدم، وهناك دور لإبراهيم الخليل في الحج أيضا. طبعا الكعبة مطاف الأنبياء من آدم إلى الخاتم، ولكن إبراهيم الخليل له دور خاص بالنسبة إلى الكعبة. أروي لكم قصة إبراهيم إجمالا وما يتعلق بمناسك الحج من خلال قصة إبراهيم، قصة جميلة جدا. إبراهيم الخليل كان في مصر وكنعان، زوجته سارة من بيت النبوة أيضا، فقصد الهجرة من مصر وكنعان إلى الشام مع زوجته سارة، وكان رجلا غيورا جدا يغير على زوجته. فكان سارة في هودج، في صندوق أغلق بابه، فلما وصل إلى الشام أراد أن يدخل الشام، البواب منع إبراهيم الخليل أن يدخل إلا أن يرى ما في الصندوق. قال: في الصندوق هي زوجتي سارة. قال: لابد أن أرى ذلك. فامتنع من غيرته، امتنع أن يري زوجته لذلك الشخص. فوصل الأمر إلى حاكم الشام، إلى حاكم الشام، إلى حاكم فلسطين أنذاك، وكان أنذاك من الظالمين. كانت فلسطين تحت وطأة هذا الظالم، كما اليوم هي مغصوبة من قبل الصهاينة، من قبل الغاصبين الظالمين. فهذا الظالم أخبر على أنه هناك رجل كبير السن عنده صندوق يدعي أنه زوجته في الصندوق. فجاء ذلك الظالم وأجبر إبراهيم الخليل على أن يفتح الصندوق، ففتح فرأى سارة. الشيطان دخل في وجود هذا الظالم أكثر فأكثر، فوسوس له أن يمد يده إلى سارة، يد الجسارة، يد الذنب. فمد يده كي يعبث بسارة، وإذا بي غضب إبراهيم الخليل ونظر إلى السماء، فالله سبحانه وتعالى أيبس يد الظالم، يبست يده. عند ذلك الظالم نظر إلى إبراهيم أنه لا تخجلني أمام الجيش، بنظرة الرحمة أنه ارحمني. فإبراهيم الخليل دعا الله سبحانه وتعالى، رجعت يد الظالم إلى حالة الأولى، ولكن الشيطان مرة أخرى وسوس له، فمد يده مرة ثانية إلى سارة فيبست مرة ثانية، فأيضا نظر إلى إبراهيم الخليل، وإبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى، فعندئذ رجعت اليد مرة ثانية، ولكن في المرة الثالثة تجاسر هذا الظالم على سارة، فمد يده إلا أنه غضب إبراهيم الخليل ويبست اليد مرة ثالثة، ولكن في هذه المرة ندم هذا الظالم على ما فعل، فاستعطف إبراهيم الخليل أنه ارحمني اعطف علي، فعطف عليه ورجعت يده إلى حالته الأولى. كان لهذا الظالم جارية فاهمة جدا وهي هاجر، فقال: كرامة لك، لأنك أنت ولي من أولياء الله، فكرامة لك أنا أعطيك هذه الجارية كي تخدم سارة وتكون جارية سارة. فأهدى هاجر إلى سارة كي تخدم سارة، وبقي إبراهيم الخليل في الشام في فلسطين. حينئذ سارة لم يلد لها مولود، طلبت من إبراهيم الخليل على أني أعطيك هاجر زوجة لك، عسى أن يرزقنا الله منها ولدا. فتزوج إبراهيم الخليل خليل الرحمن من هاجر، وولدت هاجر إسماعيل. سارة باعتبار امرأة غارت على هاجر لأنها شريكة، فغارت عليها فقالت يا إبراهيم، لأنه من قبل أن تزوج هاجر من إبراهيم طلبت منه أن تكون هاجر أمرها بيد سارة، فلذا قالت يا إبراهيم أنا لا أريد أن تكون سارة معي في البيت، فاخرجها مع طفلها إلى مكان آخر. جبرائيل نزل وأخذ إبراهيم وهاجر وإسماعيل إلى هجرة، فخرجوا جميعا من الشام عسى أن يجدوا مكانا تكون فيه هاجر وإسماعيل. فعندما كان يصل إبراهيم إلى مكان جيد مثلا خضار فيه بستان وما شابه ذلك، كان يقول يا جبرائيل دعنا نبقى هنا، قال لا، إن الله أمرنا أن نرحل إلى مكان آخر. فبقيت الهجرة والرحلة إلى أن وصلوا إلى مكة المكرمة في واد غير ذي زرع. فعندئذ جبرائيل قال يا إبراهيم الله يأمرك أن تجعل هاجر وإسماعيل في هذا المكان. قال إنه واد ذي غير ذي زرع، لم يكن فيه زرعا، لم يكن فيه ماء، قال هكذا أمر الله. فقال سمعا وطاعة، أمر الله مطاع. وقال لهاجر عليك أن تبقي هنا، قالت يا إبراهيم يا خليل الرحمن أنا أبقى مع ولدي ولم يكن عندي شيء ولم يكن معنا شيء، قال الله أمرني بذلك. وكانت هاجر مؤمنة، فقالت إذا أمر الله فهو يكفينا. فعندئذ رجع إبراهيم إلى سارة وبقيت هاجر مع إسماعيل. إسماعيل أخذ يبكي، غلبه العطش، فهاجر صعدت على جبل صفا عسى أن تجد الماء، إلا أنه فرأت في طرف مروة سراب بقيع، سراب ماء، فتصورت أنه باعتبار الشمس، أشعة الشمس كانت تضرب على تلك بقعة، فتصورت أن هناك ماء، فركضت حتى تصل إلى الماء، هرولت لكي تصل إلى الماء، إلا أنها جاءت إلى جبل مروة لم تجد شيئا، فصعدت الجبل ونظرت إلى طرف صفا، فرأت أن هناك بقيع ماء، فركضت وهرولت حتى تأتي إلى هذا الماء تسقي ولدها إسماعيل، فلم تجد الماء، ففعل ذلك سبعا. فكان السعي بين صفا ومروة من سنة هاجر ومن سنة آدم من سنة إبراهيم الخليل. وهذا يعني من فلسفة هذا السعي أنه عليك أن تسعى في خدمة الولد، في خدمة أولادك، في تربية أولادك، كما سعت هاجر. أيها المؤمن، أيها الحاجة، أيها الحاج، عندما تسعى تذكر هذا المعنى، أنه كيف سعت هاجر في خدمة ولدها. ففي المرة السابعة وقفت على جبل مروة وهي تنظر، وإذا به رأت أنه الماء يخرج من تحت رجلي إسماعيل، فركضت نحو إسماعيل، لأنه إسماعيل من بكائه كان يرفس الأرض، فبرفسة نبع الماء من تحت رجله، فجاءت وأخذت تجمع الماء وتجمع التراب حول الماء وتقول زم زم، يعني أجمع الماء كي لا يذهب هدرا، فجمعت الماء وقالت زم زم، سمي هذا البئر بعد ذلك ببئر زمزم من يوم هاجر وإسماعيل. الطيور نزلت أخذت تشرب من هذا الماء. جرهم قبيلة كانوا في عرفة، رأوا الطيور تنزل في هذه البقعة، عرفوا أن هناك ماء، فجاءوا فوجدوا هاجر وإسماعيل، قالوا هل نبقى عندك نكون بجوارك؟ قالت حتى أستأذن زوجي إبراهيم، إذ أني زوجة إبراهيم الخليل. فجاء في الأسبوع الآخر إبراهيم فاستأذنت منه فأذن لها، فجيء جهرم حول هاجر وإسماعيل. وعندئذ كبر إسماعيل وتزوج. يوما ما إبراهيم الخليل أراد أن يزور ولده إسماعيل، فلما جاء كان لزوجة إسماعيل خلقا سيئا، فلما جاء اشترطت عليه سارة أنه لا يطأ الأرض، فلذا سأل عن إسماعيل، قالت إسماعيل خارج البيت ولم تكرم هذا الضيف، فقال لها إذا جاءك زوجك إسماعيل قولي له بدل عتبة الدار، كناية على أنه زوجتك استعملت الخلق غير الجيد. فلما جاء قال إني أشم رائحة أبي هنا، قالت نعم جاء رجل كبير السن وسأل عنك وأنا صرفته، قال لما فعلت ذلك؟ ماذا قال؟ قال أنه بدل عتبة الدار، قال أنت طالق، طلقها وتزوج امرأة صالحة بعد إذن حسنة الأخلاق. في المرة الآخر عندما جاء طلبت منه هذه الزوجة الصالحة أن ينزل من الجمل، قال لا، لأني وعدت سارة أن لا أنزل. فجاءت بحجر ووضعته ووضعت قدم إبراهيم الخليل على ذلك الحجر وخسلت قدمه من السفر، فكان مقام إبراهيم هذا الحجر الذي نحن نصلي خلفه، يجب على كل حاج وحاجة أن يصلي صلاة الطواف خلف هذا المقام، فبقي موضع قدم إبراهيم على ذلك الحجر ولا زال إلى يومنا هذا. طبعا هذا وجه في مقام إبراهيم، والوجه الآخر أنه الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت ويعمر البيت مع إسماعيل، فكان إبراهيم يقف على تلك الصخرة اللي الآن هي مقام إبراهيم ويبني البيت، إسماعيل يساعده في البناء، فصار مقام إبراهيم تلك الصخرة كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت. والرواية الأخرى أنه إبراهيم الخليل لما قال الله سبحانه وتعالى أذن أعلم الناس بالحج، وقف على هذه الحجر ونادى بأعلى صوته هلم إلى الحج، فمن شدة صرخته وندائه طبعت أقدامه على تلك الصخرة ولا زالت موجودة. فعندما يطوف الإنسان طوافا سبعا، يعني طبعا سبع عدد محترم عند الله سبحانه وتعالى، سبع سماوات، سبع الأراضين، الأيام، أسبوع، فعدد محترم مقدس. الطواف أيضا سبعة أشواط يطوف الإنسان، يعني إلهي أنا أطوف حول بيتك في كل حياتي، في كل عمري، في كل أسبوعي، في السماء، في الأرض، أنا أكون دائما في طواف، لا أطوف فقط الآن، إنما أنا في طواف مع الملائكة مع المؤمنين، فأطوف حول البيت سبعا وأنتهي بعد ذلك بالصلاة خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك أسعى سبعا بين الصفا والمروة، أسعى كأب يسعى في خدمة الأولاد، أم تسعى في خدمة الأولاد، وكولد يسعى في خدمة الوالدين، لأنه كما ذكرنا في الحلقات الماضية صفا جبل الوالد ومروة جبل الأم، باعتبار صفا نزل عليه آدم صفوة الله فسمي بصفا، ومروة نزلت امرأة حواء فسميت بجبل مروة، فيسعى الإنسان في خدمة الوالدين فحينئذ يسعى. طبعا في الكعبة المشرفة عندنا الحطيم، عندنا الملتزم بئر زمزم كما ذكرنا، ويستحب الإنسان بعد السعي وبعد الطواف وبعد صلاة الطواف بالخصوص أن يشرب من ماء زمزم ويدعو بالدعاء الوارد أنه اللهم اجعله لي نورا وشفاء من كل سقم وداء، لأنه في آثار معنوية وروحية وحتى آثار مادية، هذا الماء الطاهر الذي بقي من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا لم يخرب ولم ينعدم ولم يجف، فحينئذ يشرب من ذلك الماء ثم يسعى بين صفا ومروة. فعندنا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل الذي هو من المطاف، إنما كان من المطاف باعتبار هو قبور الأنبياء، 70 نبي هناك مدفون، شبر وشبير هناك مدفون أولاد هارون، كما أنه مقبرة إسماعيل وهاجر أيضا، لأنه حجر إسماعيل مأخوذ من الحجرة، حجر مأخوذ من الحجرة يعني غرفة يعني بيت، كان هناك بيت إسماعيل حيث أنه هاجر جعلت خيمة هناك، فكانت تعيش في تلك الخيمة مع إسماعيل ومع زوجة إسماعيل، لذا ذلك المكان عرف بحجر إسماعيل، حيث أنه الإنسان يطوف لا يطوف داخل الحجر لأنه لا يجوز، إنما يطوف وراء الحجر، وكان الحجر من المطاف أيضا، لم يكن من الكعبة ولكن كان من المطاف تكريما للأنبياء وتكريما لهاجر وإسماعيل. وهناك كما ذكرت الحطيم وملتزم والمستجار والأركان الأربعة، ركن الحجر الأسود، ركن الشامي، ركن العراقي، ركن الشامي، وركن اليماني. هذا بالنسبة إلى مكة المكرمة. طبعا مع الأسف الشديد هناك لطائف وإشارات كثيرة كثيرة جدا، أكثر من 40 إشارة موجود لنفس الكعبة، أنه هذه الكعبة ماذا ترمز وماذا تعني وما وراء هذه الكعبة من لطائف وإشارات، إلا أنه الوقت لا يسمح، فلذا أنا أحاول أن أقتصر فقط على ما يمكن أنه أبينه لعامة الناس. فهذا الذي ذكرناه إنما يتعلق إجمالا بالتلبية بالإحرام، أنه يحرم الإنسان بمعنى أنه ينزع ثوب المعصية يلبس ثوب الطاعة ويلبي، بمعنى أنه يلبي دعوة الله أولا لبيك اللهم لبيك، ثم دعوة إبراهيم الخليل، ثم دعوة النبي الأكرم، ثم بعد ذلك يأتي ويطوف حول البيت سبعا، يعني في كل أيامه كأنما يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، وفي كل حياته يكون طائفا راكعا ساجدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود، فلذا يكون الإنسان دائما في حالة العبادة والسير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي خلف مقام إبراهيم. وعرفنا فلسفة المقام ووجه التسمية، وأنه هذا المقام من زمن إبراهيم الخليل وإلى يومنا هذا، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم ثم يسعى بين صفا ومروة. ثم بعد ذلك يقصر، يقصر معنى أنه يخرج من الإحرام، والتقصير أنه يأخذ شيئا من إظفره، شيئا من شاربه مثلا، من لحيته، من شعره. المرأة تأخذ من شعرها، تقصر لكي تخرج وتتحلل من المحرمات. طبعا هذه المحرمات سأذكرها فلسفة ذلك طبعا إجمالا، أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويجب علينا أن نحرم، بمعنى أن نحرم علينا 24 محرم، يجب علينا أن نحرم علينا ذلك. لماذا؟ لكي نخرج من الأنانية ومن الشهوات والملاذ، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نعرف بعد ذلك فلسفة عرفة ومنى ومشعر وما وراء مشعر ومنى من الفلسفة ومن الحكمة، وكذلك طواف الزيارة وطواف النساء وما معنى ذلك. هذا ما يأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا الله، 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 لبيك يا لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا رب الصفا والمروة، جئنا حيا
الحاجة عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، معكم في خالد عبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران وعمان تؤكدان على ضرورة وقف كيان الاحتلال لبادة الجماعية بحق سكان غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 60 شهيدا منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي وإصابته في حي الشجاعية بمدينة غزة. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عمان هيثم بن طارق على ضرورة وقف الاحتلال لبادة الجماعية بحق سكان غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، وخلال زيارة بزشكيان لعمان دعا الجانبان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تقديم المساعدات لسكان غزة، معلنين رفضهما للمخططات الرامية لتهجير أهل القطاع والتنكيل بهم. هذا وأشاد الجانبان بمستوى